بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله. الآن عندنا موضوع زكاة الفطر نتناوله من الجانب الفقهي بإذن الله تعالى. وزكاة الفطر سيكون فيه عدة فصول. الأول نتناول زكاة الفطر من خلال كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى على المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك نأخذ زكاة الفطر من كتاب الإعانة، إعانة الطالبين، حاشية على فتح المعين، وفتح المعين شرح قرة العين على المذهب الشافعي أيضا. ثم بعد ذلك نتكلم عن زكاة الفطر من كتاب الهداية على المذهب الحنفي. بعد أن نتكلم ونشرح موضوع زكاة الفطر من هذه الكتب الثلاث اللي هي أمهات الكتب المعتمدة في المذهبين، نأتي إلى إضافات. هنا عندنا إضافات، إضافات بمعنى هناك بعض المواضيع التي تحتاج إلى إشباع في الشرح. الموضوع الأول هو إخراج القيمة في زكاة الفطر، هذا موضوع يثار حوله الجدل ويحتاج إلى أن نشبعه بالشرح. الثاني، وقت زكاة الفطر، متى يكون وقت زكاة الفطر يبدأ ومتى ينتهي، وكذلك الخطأ الذي شاع بين الناس، وهو أن زكاة الفطر بعد صلاة العيد تنقلب إلى صدقة، أخذا وفهما خاطئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن وقت زكاة الفطر وعدم انقلابها صدقة بعد صلاة العيد. المحور الثالث من الإضافات هو مقدار زكاة الفطر. نحن نعلم جميعا أن زكاة الفطر هي صاع. طيب هذا الصاع ما هو مقداره؟ كم هو مقدار هذا الصاع؟ هذه ثلاثة مواضيع نتناولها بعد أن نشرح موضوع زكاة الفطر من الكتب الفقهية الثلاث التي ذكرتها لكم. والآن أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه الغر المحجلين. من كتاب المنهاج، وهذا هو شرح المنهاج للعلامة المحلي رحمه الله تعالى، قال: باب زكاة الفطر. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا دليل وجوب زكاة الفطر. زكاة الفطر حكمها أنه هي واجبة، إلا من شذ وقال بأنها سنة. لماذا واجبة؟ لأنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فرض، حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض، إذن معناته فرض بمعنى أوجب، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان على الناس. وزكاة الفطر وجبت مع زكاة المال في السنة الثانية للهجرة. في المتن المنهاج يقول سيدنا الإمام النووي رحمه الله تعالى: تجب بأول ليلة العيد في الأظهر. هنا في زكاة الفطر عندنا وقت جواز للأداء وعندنا وقت وجوب، فيجوز لك على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تؤدي زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان، ونحن نعلم أنه دائما الليل تابع للنهار، فليلة أول يوم من أيام رمضان يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر. لكن وقت الوجوب على من تجب؟ تجب بأول ليلة العيد، معناته لو فرضنا أنه اليوم هو آخر أيام رمضان وغدا سيكون العيد، ليلة العيد متى يبدأ عندنا الليل؟ الليل يبدأ بغروب الشمس. طيب، عندما تغرب الشمس هنا وجبت زكاة الفطر، ولذلك عندنا معاشر الشافعية زكاة الفطر تجب على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، فمن توفي في رمضان ولم يدرك شوال، كما تعلمون شوال الشهر الذي يأتي بعد رمضان وأول يوم عيد هو أول أيام شوال، فمن توفي في رمضان ولم يدرك شيئا من شوال، يعني توفي قبل غروب الشمس ليلة العيد، هذا زكاة الفطر لا تجب عليه، يعني لا يجب على أهله أن يخرجوا عنه زكاة الفطر. أما من توفاه الله تعالى بعد غروب الشمس ليلة العيد ولم يخرج زكاة فطره بعد، هذا أهله يخرجون عنه زكاة الفطر. نأتي على المرأة الحامل. الحامل إذا لم تضع الجنين قبل غروب الشمس ليلة العيد، إذا هذه زكاة الفطر لا تجب على الجنين، زكاة الفطر لا تجب على الجنين. متى تجب؟ إذا وضعت الجنين قبل غروب الشمس ليلة العيد، فإذا وضعت الحامل جنينها قبل غروب الشمس ليلة العيد وتوفي هذا الجنين بعد غروب الشمس، أبد ما عاش إلا نصف ساعة أو عاش ثلث ساعة، 10 دقائق قبل الغروب وعاش 10 دقائق بعد الغروب، هذا يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من رمضان وإن كان 10 دقائق وجزءا من شوال. طيب، إذن قال تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، هذا هو أظهر قولي الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك. والثاني، يعني القول الثاني اللي هو مقابل الأظهر وهو قول ضعيف لكنه فيه شيء من القوة، لأنه كما تعلمون عبارات المنهاج هناك فرق بين الأظهر والمشهور في أقوال الإمام رحمه الله تعالى. والثاني، القول الثاني بطلوع فجره، يعني العبرة بطلوع الفجر، يعني فجر ليلة العيد. فالتفصيل الذي ذكرناه على القول الضعيف يقال ماذا؟ يقال في وقت الفجر. قال فتخرج على الأول، على القول الأول اللي هو الأظهر اللي هو أول ليلة العيد، عمن مات بعد الغروب، هذا كلامنا قبل قليل، إذا مات بعد الغروب تخرج عنه لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، دون من ولد. نعم، يعني دون من ولد متى؟ بعد الغروب، لأن هذا أدرك شوال لكنه لم يدرك رمضان. لن نقرأ الشرح المحلي رحمه الله تعالى بتمامه، وإنما ننتقي منه انتقاءات. إذن الآن هذا هو المتن، نتحول إلى المتن هنا. قال ويسن ألا تؤخر عن صلاته، من السنة ألا تؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، لذلك زكاة الفطر لها وقت فضيلة وهو أن يكون قبيل صلاة العيد أو حتى إذا كان قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الحكمة من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد، فيكون أقرب وقت له هو هذا وقت الفضيلة. عندما قال ويسن أن لا تؤخر عن صلاته، نفهم من هذا أنه يجوز أن تؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد، وهذا ما سأتي لنقاشه إن شاء الله تعالى في المحور الثالث من الإضافات التي ذكرتها لكم، أتكلم عنها بالتفصيل. إذن ويسن أن لا تؤخر عن صلاته، أي العيد. قال بأن، هذا الشرح شرح المحلي سيدنا المحلي رحمه الله تعالى، نعم، قال بأن تخرج قبلها. يعني هذه باء تصويرية بيصور لنا كيف يعني يكون لا تؤخر عن صلاة العيد، بأن تخرج يعني زكاة الفطر قبلها، قبل صلاة العيد في يومه، كما ذكره في شرح المهذبي. إذن هذه هي الصورة عند الشافعية المسنونة، معناته يعني قبل ما تذهب إلى المصلى، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أمرا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، أنه تخرج زكاة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد. لكن هذا الشيء الآن فيه صعوبة. هذا الكلام ممكن أن يكون ناس إذا كانوا ساكنين في قرية صغيرة أو بلدة، ناس يعرفون الناس، ممكن هذا الشيء أن يكون. نحن الآن في المدن يتعذر علينا ربما العمل بهذا القول، فنكتفي إذا أخرجنا زكاة الفطر قبل يوم أو قبل يومين، كما ذكره في شرح المهذبي إلى آخر الكلام. قال: ويحرم تأخيرها عن يومه. إذن إحنا الآن نتكلم عن وقت زكاة الفطر. وقت زكاة الفطر من حيث الوجوب يكون ليلة العيد، من حيث دخول الوقت أول أيام رمضان، من حيث السنية يكون قبل صلاة العيد. الآن نأتي إلى وقت الحرمة، وبالمناسبة يفهم من هذا الكلام أن تأخير عن صلاة العيد مكروه، وهو كذلك، يعني يكره تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس يصير حرام. هذا معنى كلام عندما قال رحمه الله تعالى: ويحرم تأخيرها عن يومه. يعني يحرم تأخير زكاة الفطر عن اليوم. اليوم متى ينتهي؟ عندنا اليوم والليلة، اليوم ينتهي بغروب الشمس. إذن معنى هذا الكلام أنه تأخير زكاة الفطر عن غروب الشمس حرام، وإذا أخرها تبقى في ذمته ولا تسقط عنه إلا أن يؤديها. طيب، فلذلك قال المحلي في الشرح، قال: فيجوز إخراجها فيه، يعني في العيد، بعد صلاته، لكن قلت لكم هذا على الكراهة. وإذا أخرت عنه، يعني إذا أخرت عن اليوم ما أداها إلا بعد غروب الشمس، هل تسقط عنه؟ لا، قال: تقضى، يعني تقضى وجوبا، كما تقضى الصلاة تقضى هنا زكاة الفطر أيضا. قال: ولا فطرة على كافر. إذن الفطرة الآن نتكلم عن شرائط وجوبها، لا تجب إلا على المسلم، فلا تجب على غير المسلم إلا في عبده. هذا استثناء، إذا كان هناك كافر وعنده عبد، فيجب على الكافر أن يخرج زكاة الفطر عن هذا العبد، بما أنه لا يخاطب بهذا الحكم، فيتوجه الخطاب إلى العبد، ويجب عليه أن يخرج زكاة فطره عن نفسه العبد إذا كان عنده مال، على خلاف وعلى كلام في ذلك يأتي في محله إن شاء الله تعالى. فقال: إلا في عبده، أي عبده المسلم، وقريبه أيضا كذلك المسلم. إذن العبد والقريب إذا كان مسلم يجب على الكافر أن يخرج عنه. يعني على سبيل المثال، إذا كان هناك عندنا مثلا رجل غير مسلم من أي ديانة كان، وابنه دخل في الإسلام مثلا، يعني فهنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن ابنه. ربما المثال في حق الابن لا يأتي مثالا مطابقا، لأن الابن إذا كان صغير ونطق بالشهادة فشهادته لا تقبل، بمعنى أنه ما لا يترتب عليه أنه صار مسلم. وإذا كان بالغ فلا، نفقته ليست واجبة على من؟ على أبيه. فلذلك الأولى أن أمثل بمثال آخر وأن أقول بنته، نعم، لأن البنت نفقتها تبقى واجبة على الأب حتى إذا بلغت، تختلف عن الابن. فإذا كان بنت مثلا بالغة وأسلمت والوالدها بقي على دينه، هذا يصدق عليه هذا الكلام أن الأب يجب عليه أن يخرج الفطرة عن هذه البنت قال فتجب عليه عنهما. في الأصح هذا هنا المحل الخلاف، يعني هل إنه ابتداء يجب عليه أو يجب عليها؟ هذا الكلام لن ندخل في تفاصيله لأنه هذه من المسائل النادرة، لكن فقط نعرج عليه. إذن قال ولا فطرة على كافر ولا رقيق، هذا رقيق معطوف على كافر، هنا لا عاطفة. الرقيق كذلك أيضا لا تجب الزكاة عليه، العبد يعني بكل أنواعه. لن نتوسع في موضوع العبد وزكاة الفطر على العبد لأنه هذه الأشياء الآن غير موجودة، فقط يعني نكتفي بالمعنى العام. قال وفي المكاتب وجه، يعني هناك وجه عند الشافعية وهو وجه ضعيف بوجوب الفطرة على المكاتب اللي هو نوع من أنواع الرقيق، لأن الرقيق ينقسم على 5 أقسام منها هو المكاتب. ومن بعضه حر، الآن يأتي إلى المبعض اللي هو أيضا أحد أقسام الرقيق. ومن بعضه حر يلزمه قسطه، يعني يلزمه ماذا؟ يلزمه قسطه يعني حصته. هذا المبعض يكون بعضه حر وبعضه عبد. فإذا كان هكذا، إذا كان بعضه حر وبعضه عبد، قيمة العبد مثلا تساوي فلنفترض 20,000 دولار، 10,000 دولار هذه حصة السيد، 10,000 دولار العبد فيها حر. فإذا هنا الذي يجب هو على العبد أن يعطي نصف زكاة الفطر. إذا كان بزكاة الفطر الواجب 1,000 دينار فهو يعطي 500 دينار، وهذا الكلام فيه تفصيل لن نخوض فيه. إذن قال ولا معسر، إذن هذه شروط وجوب ماذا؟ زكاة الفطر. أول شيء الإسلام، قال لا فطرة على كافر. ثاني شرط من شرائط الوجوب الحرية، قال ولا رقيق. ثالث شرط من شرائط الوجوب ما هو؟ الغنى. فلذلك قال ولا معسر. المعسر يعني الفقير، هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه الفقير كما كتبته هنا باختصار عندنا في كتب الشافعية، يأتي هذا المصطلح في بيع العرايا. بيع العرايا رخصه النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا عند الفقهاء أقوال كثيرة أنه جائز فقط للفقراء. من هو الفقير في بيع العرايا؟ الذي لا نقد له، وإن كان غنيا بالحقيقة لكن ليس له نقد، فيباح له ويجوز له بيع العرايا. كذلك عندنا الفقير في موضوع الزكاة، عندما يقال الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، الفقير هناك في الزكاة هو الذي عنده القليل وبحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الكثير. مثلا شخص الوارد عنده وارده الشهري 500,000 دينار، وهو بحاجة شهريا إلى 1,500,000، عنده قليل ويحتاج الكثير، هذا الفقير في موضوع زكاة المال. الفقير هنا عندنا في موضوع الفطرة، عندما نقول الفطرة لا تجب إلا على الغني، فالفقير لا تجب عليه الفطرة اللي عبر عنه الإمام قال المعسر. هنا الفقير يعطي غير معنى. هنا عندنا المقصود بالفقير هو الذي لا يملك قوت ليلة ويوم العيد، يعني ما عنده قوت، ما عنده طعام وشراب له ولا لأولاده، يكون هذا فاضل عن مسكنه وعن أثاث بيته و هذا الفقير إذن أصبح مصطلح ثالث. إذن هنا عندنا الفقير في باب العراية له معنى في موضوع العراية في كتاب البيوع. الفقير عندما نقول الزكاة تعطى للفقراء والمساكين هذا له معنى آخر. الفقير في زكاة الفطر هنا الذي لا تجب عليه زكاة الفطر له معنى آخر، لذلك بهذا المعنى زكاة الفطر تكاد أن تكون واجبة على كل مسلم، حتى أنه في قرانا في مناطقنا، لأنه أقصد بذلك مناطقنا يعني في مناطق الإقليم في محافظات سليمانية وأربيل ودهوك، لأنه مذهبنا مذهب المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقول لنا مشايخنا علماءنا كان يقول لنا قديما في القرى عندما يأتي رمضان والناس في الغالب هي عندها فقر وعوز وحاجة كثيرة، كان ماذا يعملون؟ كان كل واحد من عندهم يعطي الحنطة الزكاة مالته، كان واحد شخص واحد يعني نقول يعطي زكاة الفطرة مالته لشخص، هذاك الآخر يأخذها ويعطيها لآخر، والآخر يعطيها لآخر، وهكذا، لأنه هم فاهمين هكذا فهموهم أهل العلم على مذهب الإمام الشافعي، وهو الفهم الصحيح أن زكاة الفطر لا تجب على الفقير، والفقير هو الذي ليس عنده قوت ليلة ويوم العيد، فيقول هذا أنا عندما أصبحت عندي الحنطة موجودة إذن أنا عندي زيادة، فكان هذه الزيادة بالرغم من حاجته، يعني هو فقير في مصطلح الزكاة لكنه ليس فقيرا في مصطلح زكاة الفطر، فكان يعطي زكاة الفطر لشخص آخر والآخر يعطيها لآخر وهكذا. إذن قلنا هنا ولا معسر، أي لا تجب على من؟ لا تجب على المعسر. قال فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، هذا فاعل يفضل يعني لم يفضل شيء، فمعسر. هذا هو تعريف الفقير إذن عندنا في هذا الباب في هذا الموطن، هذا معسر، هذا يكون فقير. لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته، هذا الكلام الآن على من ينطبق؟ لا يكاد أن ينطبق على أحد إلا النزر اليسير من الناس. قال ويشترط كونه فاضلا، يعني هذا اللي قلنا عليه، عن مسكن كما ذكرت لكم قبل قليل، يكون فاضل يعني زائد عن مسكنه، وخادما. قبل كانت الخدمة موجودة للناس، أكو هناك إنسان يحتاج إلى خادم، يكون عنده مرض مزمن، يكون عنده شيء بحاجة، يكون زائد عليه أيضا يحتاج إليه. قال يعني مو خادم يأتي بخادم مثلا من باب الترفه، لا، محتاج إليه في الأصح. ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته. هنا في هذا الموطن نتوقف إن شاء الله تعالى إلى التسجيل الثاني، حتى الدرس الثاني بإذن الله تعالى أكمل الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.